الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اكتفي بالحمد والصلاة، اكتفي بالحمد لله والصلاة شيخنا ومشيخنا عليه.
أما بعد، فقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
تقدم في الأحاديث السابقة بعض الأحاديث في صفة الصلاة، وهذا الحديث في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأيضا موضع ذلك أين يضعها: يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة الذي في هذا الحديث جديد هو أين يضعها من جسده، هل هو على الصدر أو تحت الصدر فوق السرة أو تحت السرة، ثلاثة أقوال في هذا. وهذا الحديث يقول: على صدره. الحديث يعني إسناده عند ابن خزيمة فيه رجل ضعيف، وهو مؤمل ابن إسماعيل، قال فيه ابن حجر في التقريب: سيء الحفظ. لكن الحديث صحح بشواهده، يعني وإن كان هذا الحديث فيه رجل ضعيف إلا لأنه يرتقي، فمنهم من قال يعني أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره، ولذلك يعني قد يرى الباحث وطالب العلم حكما على الحديث بالنظر إلى إسناده، فيقول مثلا ضعيف، الألباني قال ضعيف، لكنه يرجع في موطن آخر ويقول له شواهد. فالطالب العلم يجب أن يتنبه لمثل هذا، فقد يحكم على الإسناد منفردا وبالضعف، لكنه إذا ضم إلى غيره إن كان له شواهد أو للراوي هذا المطعون فيه متابع، فإنه يرتقي إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحيح. أن هذا، لكن الحديث جاء من طرق، يعني وإن كان إسناده عند المصدر الذي أحال إليه المصنف ضعيف مؤمل بن إسماعيل، إلا أنه له شواهد، له طرق وشواهد أخرى يعني تؤيده وتقويه فيرتقي إلى درجة إما الحسن أو الصحيح. والحديث فيه مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أثناء القيام. أما في غير القيام فقد بينت الأحاديث أين توضع اليد، في الركوع على الركبتين، في السجود على الأرض ويسجد بينهما، في الجلسة بين السجدتين، وفي جلستي التشهد تكون على، فلم يبقى إلا القيام، فلم يبقى إلا القيام. هو الحديث هنا جاء مطلقا، وضع اليد اليمنى على اليسرى، فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. عموم الحديث يدل على أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى، وبينا يعني كيفية وضع اليد اليمنى وأنها لها ثلاثة أعضاء: الكف والرسق والساعد، وفي هذا الحديث قال يعني الموضوع هو أين يضع اليدين الاثنتين، أين يضعهما في جسده، فقال على صدره، فيقول وضع يده اليمنى على اليسرى. صليت يعني في صلاته، صليت خلفه مهتما به، فوضع ويده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. فهذا في الحديث يعني حال القيام، ما لأن كل إذا نظرت في وضع اليد في جميع أحوال الصلاة كل موضع له مكان، فلم يبقى إلا القيام. ويؤيد هذا حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي الذي تقدم معنا: وكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا بين، لكن قال في الصلاة هذا مجمل، وتبين بأن كل ركن من أركان الصلاة لليد موضع وبقي القيام. والبخاري ترجم على هذا الحديث: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى. أيضا فيه قال الحافظ بن حجر في الفتح: أي في حال القيام. وهذا ضرورة، لأنه لم يبقى إلا القيام. والقيام هنا الصحيح أنه يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. الشيخ الألباني لا يوافق على هذا، وكان في رد يعني بينه وبين الشيخ مراجع الشيخ عبد العزيز بن باز، وكنا في وقتها ندرس الماجستير في مكة في حوالي 1393 هجرية، وصادف أن أستاذ مادة الحديث طلب مني تحضير درس في هذا الموضوع، لأنه كان يكلف كل طالب بأن يلقي درسا تدريبا له بين زملائه. أي الحافظ ابن حجر قال: إذن فالقيام، وهذا هو الراجح أنه لا يرسلها لأنه قال في الصلاة، وهذا قيام في الصلاة فيشمله عموم الحديث. وفي حديث لابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. والحديث أيضا هو عزاه إلى من؟ إلى ابن خزيمة. نعم ابن خزيمة، أيوه. وأخرجه أيضا ابن حبان وسنده صحيح على شرط مسلم، والدارقطني والبيهقي في الكبرى. فهذه الأحاديث تدل على أن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء، إن معشر الأنبياء، وهو هدي الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ففيه آثار ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعده: بعد أن ذكر الآثار، لأنه طويل، ذكر آثار عن الصحابة، قال: فهذا ما روي عن التابعين في هذا الباب وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن أحد منهم كراهية. لا يثبت أن أحد كره وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه كلام لمن؟ لابن عبد البر. ولو ثبت أن بعضهم قال بالكراهة، يعني ولو ثبت ذلك ما كان فيه حجة، لأن الحجة في السنة. هذه عظيمة، يعني فائدة نفيسة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، حجة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها. هذا كلام، انظر كلام العلماء، يقول: لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، هو من اتبع السنة حجته أن هذه ودليله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفها فهو محجوج بها. فعندنا مؤيد بالسنة ومردود عليه بالسنة. قال: ولا سيما سنة لم يثبت عن أحد من الصحابة خلافها، رحمه الله تعالى. ولا سيما سنة لم يثبت عن أحد من الصحابة خلافها. وفي الحديث أيضا أن محل وضع اليدين على الصدر، وهو رواية عن الشافعي واختارها الشوكاني، فإنه قال: ولا شيء في الباب أصح، لا شيء في الباب أصح من حديث وائل، هذا وائل بن حجر. ومذهب أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين، ولا أدري ما هو، لا يعني تسألوني عن الدليل التفريق بين الرجل والمرأة. قال أن الرجل يضع اليدين في الصلاة تحت السرة، والمرأة تضعها على الصدر. لا أدري، وهذا قصور مني. وعن مالك ثلاث روايات، سأتكم الآن الأئمة كل واحد عنه ثلاث روايات. مالك عنه ثلاث روايات، أشهرها عنه أنه يرسل يده، كما تقدم أنها رواية ابن القاسم في الدرس السابق، قلنا برواية قاسم، رواية نافع ومن معه القبض. قال رواية ابن القاسم، وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ قال إنه الذي صار إليه أكثر أصحاب مالك، أكثر أصحابه. والثانية وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وهذا هو الأقرب للصواب إن لم نقل هو الصواب. والثالثة أنه يخير بين الوضع والإرسال، الوضع مطلقا ما حدد مكان، أنه يخير بين الوضع والإرسال. أما الإمام الشافعي فعنه أيضا ثلاث روايات. أنا من أجل هذه اللطيفة أتيت بما كنت يعني ما أركز على الخلافات المذاهب، إنما نذكر دلالة الحديث إلا إذا كان يعني متقاربة في القوة. لكن هنا فيه ثلاثة، كل واحد عنه ثلاث روايات، فكأنها لطيفة أو نكتة من النكت، ليست نكت الضحك اللي تضحك، لا، من التنكيت عند العلماء، عندهم شروح اسمها النكت. ابن حجر من أحسن الكتب في المصطلح النكت على كتاب المصطلح وغيره، النكت أحيانا تكون في الشرح. طيب، الشافعي يقول الإمام الشافعي ثلاث روايات. الأولى وضعهما فوق السرة، وهي التي ذكرها في الأم، وهي المختارة المشهورة عند أصحابه، عند أصحابه فوق السرة. الثانية وضعهما على الصدر، لأن فوق السرة قد تكون تحت الصدر، أما الصدر هنا فوق السرة بين الصدر والسرة يعني، لكن الثانية هذا الفرق بينها فوق الصدر على الصدر. والرواية الثالثة يوافق فيها قول أبي حنيفة في الرجال، وهو تحت السرة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات، إحداهما وضعهما تحت السرة، فوافق الآن رواية عن مالك، ووافق أبا حنيفة في الرجال، ورواية الشافعي. الثالثة التخيير، الثانية وضعهما تحت الصدر، تحت الصدر، وهذا هو الأظهر، تحت الصدر ويعني حول النقرة هذه هي أقرب الأقوال أنه يضعها عليه هنا. الثالثة التخيير بينهما، بين تحت السرة يعني هو مخير، أو تحت الصدر. والأولى هي الأشهر في مذهبه، التي الأولى ما هي؟ تحت السرة، وعليها جمهور الحنابلة. وذكر المرداوي في الإنصاف كتاب، وهو من أهم يعني كتب الحنابلة، قال أنها هي المذهب، والله تعالى أعلم. ظاهر الحديث أن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، ويؤيده رواية الحديث التي ذكرناها، سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعد الركوع، ظاهر الحديث، لأنه لم يفرق، لأنه لم يقل قبل يعني قبل الركوع وبعد الركوع يرسل، لم يقل في ذلك شيء، بل في الصلاة، والصلاة كل موضع فيها لليد مكانا توضع عليه، فلم يبقى إلا القيام، والقيام يشمل ما قبل السلام وما بعد السلام. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه مخير أيضا بين الإرسال وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. ذكر هذا إيش؟ لا، ذاك تخير آخر غير هذا، هذا بعد ذكره بالمفلح عندك في هنا؟ أيوه. في أي كتاب؟ طيب قوله. هو فيه كتاب في الفقه الحنبلي اسمه المحرر، لأن عندنا المحرر في الحديث والمحرر في الفقه، فهذا ابن مفلح له نكت على المحرر الذي هو محرر الحديث، ذكر هذا فيه، والله تعالى أعلم. وقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت إسكاتة. وفي مسلم هنيهة، وفي بعض الروايات هنيئة هنيهة. والإسكات قال الخطابي في أعلام السنن، وهو نكت على البخاري، احنا اليوم مع يعني لا 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 لم يشرح البخاري كامل الأحاديث، بل اختار بعض الأحاديث. قال في أعلام السنن: إسكاته وزنه إفعاله من السكوت. ومعناه هل هو كل سكوت؟ يقول: ومعناها سكوت يقتضي بعده كلام أو قراءة مع قصر المدة. يعني الإسكاتة لا تقال على الفاصل الطويل، هل يسكت سكوتا طويلا؟ لا، بل هي يعني سكوت يسير يقتضي بعده كلام، يقتضي بعده كلام أو قراءة كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. يقول أبو هريرة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير، هذا موضعها، بعد أن يكبر يسكت، وهذا بين التكبير والقراءة إسكاتة. وهذا من أدلة الاستفتاح، لأنه يسكت والإسرار به ولا يكون جهرا، لأنه لو كان جهرا لسمعه أبو هريرة ولما قال: أنت لماذا تسكت؟ لأي ماذا تقول عندما تسكت؟ فهذا دليل على ماذا؟ على أنه لا يجهر بدعاء الاستفتاح. فقال: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يباعد أن يجعلها خطاياه، والخطايا جمع خطيئة وهي الذنب والمعصية، وتكون إما بفعل محرم أو بترك واجب، نعم، إما بفعل منهي عنه أو بترك مأمور به، يعني بعبارة أخرى. فهو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويكون هذا بعدم الوقوع فيها، بعدم الوقوع فيها والعصمة منها، لأنه لا، هذا لا يستطيع الإنسان أن يستقل بفعل هذا إلا لم يوفقه الله سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى هذا فيما مضى. قال كما باعدت بين المشرق والمغرب، والمباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ به، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يبالغ في البعد قال بعد المشرق، بعد ما بين المشرق والمغرب، فهو يعني الغاية في كلام الناس، في عرف الناس، فهو الغاية فيما يبالغ فيه، ما يبالغ فيه الناس. والمعنى باعد بيني وبين خطاياي، مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب. وبينا أن المباعدة يعني أن لا يقع فيها، أن لا يقع في المعاصي. قال اللهم نقني، أي خلصني ونظفني، ويكون ذلك بزوال الذنوب وبأثر الذنوب. من الدنس، نقني، يقول كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس هو الدرن والوسخ، أنه الثوب الأبيض يظهر فيه أكثر من غيره، الأثار الأوساخ وكذا تظهر عليه أكثر من غيره، وأيضا إزالتها تكون أظهر، يعود إلى أصله. وهذا الوسخ هو المقصود، درن الذنوب ووسخها. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. البرد، الثلج معروف هو الماء المجمد، والبرد هو الثلج الذي ينزل من السماء ويسمونه حب الغمام، يعني هذا هو البرد، وهو نوع من الثلج متجمد، ماء متجمد. قال الخطابي، وهذه يعني فائدة جميلة من الخطابي وفوائده وإخوانه العلماء لا تحصى، قال فإنها أمثال ولم يرد أعيان هذه المسميات، يعني لم يرد أنه يغسله بالماء فعلا وبالثلج فعلا وبالبرد فعلا، إنما هي قال أمثال، وإنما أراد التوكيد، توكيد التطهير، التوكيد في التطهير من الخطايا والذنوب والمبالغة في محوها. قال هذا أيضا في أعلام السنن. قال ابن القيم سألت شيخ الإسلام، يعني شيخه ابن تيمية، وهذا من توقير العلماء، توقير العلماء والتأدب معهم من أهل الأدب، من تلاميذهم ومن غيرهم، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، قال سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نحن بحاجة إلى أن يعني نحفظ هذه وندعو بها، ولكن المعنى قد يخفى على كثير منا أو بعض المعنى. قال عن دعاء النبي، عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص يعني بالثلج، بالماء والثلج والبرد؟ لماذا خص هذه المطهرات بالذكر من بين غيرها؟ وفي لفظ آخر: والماء البارد. والماء البارد. قال من سؤاله لشيخه: والحار أبلغ في الإنقاء. لماذا هو يدعو بهذا الدعاء وهذه الأشياء التي ذكرت هي باردة، لماذا لا يدعو بالماء الحار وهو أبلغ في الإنقاء؟ فانظروا إلى جواب الإمام. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة. الحرارة ما الذي يطفئها؟ الماء البارد أكثر أبلغ. ونجاسة وضعفا، يجب هذه يعني أوصاف الذنوب، وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم، تشتعل وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، هذا الماء عموما، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، وكان أذهب لأثر الخطايا. ثم قال ابن القيم: فاعلم أنها هنا أربعة، فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. هذه لو يعني بقينا نفكر ونفكر لا نهتدي إلى هذه الأشياء. ولذلك طالب العلم لا يستغني عن العلماء، وعندما استغنى ودعي الشباب وطلاب العلم إلى الابتعاد عن المشايخ وحيل بينهم وبين العلماء، حصل ما ترون من الضلال والفساد والفتن والنكبات التي حلت بديار المسلمين. قال معنى هنا، يقول في هذا هذه الأشياء التي ذكرت الأربعة، قال فيها أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء ومزيلها حسيان، النجاسة التي تزال بالماء والماء مزيلها ومزيلها الذي هو الماء حسيان، وأثر الخطايا التي إنما هي على القلب، وأثر الخطايا إذا عمل خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها وهي التوبة حس معنويان. أثر الذنوب لا يحس ولا يرى ولا لا يحس ولكنه معنوي, هو أثر في, 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 في النفس وعلى السلوك وعلى وصلاح القلب. يقول ابن القيم وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وبهذا بالأربعة معا, بالحسيين وبالمعنويين, إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر, فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان, كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إغاثة اللهفان, هذه المرة أريد أن أعطيكم المصدر برقمه, إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وما أكثرها. إغاثة اللهفان الجزء الأول صحيفة 57. أفاد الحديث بمشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة, بين التكبير والقراءة. خلي واحد يصفعك ويطير النوم معك. استفتاح بهذا الدعاء, استحباب الاستفتاح بهذا الذي ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت مشروعية الإسرار بدعاء الاستفتاح لقوله يسكت بين التكبير والقراءة. أيضا أن الأشياء, وهذا من عموم الحديث, أن الأشياء تداوى بضدها لقوله بالماء والثلج والبرد, لأن أثار الذنوب والعقوبة هي العقوبة بالنار وهي حارة, فناسب أن يكون الغسل بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث يظهر لنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته, وحرصهم على نقلها للأمة.
قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن, وفي رواية بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
البخاري رواه بلفظ: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. الرواية الثانية في رواية قال: وفي رواية, هذا لفظ البخاري, والأول لفظ مسلم. قال وفيه يعني في قال وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أعل. حديث أبي هريرة عند ابن حبان فيه, وهذا أيضا عند مسلم: وإن كنت خلف الإمام قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك. مهمة جدا هذه, يعني تفسير أبي هريرة. ورواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والطوسي في مختصر الأحكام.
رواية ابن حبان يعني؟
ها؟
يعني رواية ابن حبان؟
هذه الرواية الثانية. طيب الطوسي قال, ما موضوع كتابه؟ إبراهيم عش ما زاني سامع. إن الثمانين وبلغتها قد أحدت سمعي إلى ترجماني. ها؟ أحسنت. كتاب الطوسي هذا هو مستخرج يسماه هو مختصر الأحكام مستخرج على جامع الترمذي. والمستخرج تعرفون يعني تعريفه ما يحتاج أن نطيل الكلام فيه. ورواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح. ولأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذه مهمة جدا هذا الاستثناء. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قوله بأم القرآن قال هو عن عبادة الصالح لا صلاة لمن لم يقرأ. لا صلاة يعني المنفي هنا الصلاة الصحيحة الشرعية حتى ولو فعل. لكن المراد بالنفي هنا نفي الصلاة المجزئة الصحيحة. ولذلك أتى بعدها بقوله لا تجزئ صلاته. لا تجزئ صلاته. وهذا ما يعني من فقه العلماء. بأم القرآن المراد الفاتحة سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله ومن التعبد بالأمر والنهي وما الوعد والوعيد. فمقاصد القرآن كلها موجودة فلذلك سميت بأم القرآن. مكة هم أم القرى. قوله بفاتحة الكتاب أيضا سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها قراءة في الصلاة. وفي الكتابة أيضا في المصحف هي أول سورة في القرآن. قال بأم القرآن. الحديث فيه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. لا صلاة صحيحة مجزئة. لماذا قلنا مجزئة؟ لرواية ابن حبان لا تجزئ صلاة. هذا دليل. يعني هذا متى نحتاج؟ إذا جاءنا واحد وقال يعني المراد نفي الكمال. يعني لا صلاة لا لا يعني المنفي هنا ليس الصحة بل الكمال. وهذا قد قيل الذين قالوا بأن قراءة الفاتحة غير يعني واجبة بل يجزي أي آية من القرآن أو مقدار من القرآن. قالوا وأجابوا عن هذا بأنه المراد نفي الكمال وليس لكن ولهذا أتى بها. هذا من 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 يعني فقه الحديث. ولذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال بأنه حرره تحريرا بالغا. قال وحررته تحريرا بالغا. وصدق ليس فيه يعني إلا ما يعني يعتري البشر. فلا هو قد وجدنا فيه عزو ما هو دقيق وأشياء مثل هذه لكن في المنهج والتصميم كما قال. وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. ها؟ المأموم نؤخره قليلا، على الإمام والمنفرد، وأنها ركن وأن الصلاة لا تصح بدونها لهذا الحديث. وهذا القول هو القول الصحيح. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا تتعين قراءة الفاتحة، وهي رواية عن الإمام أحمد لكن يعني ليست هي المعتمدة. قالوا: تجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما تيسر معك من القرآن، لم يقل اقرأ الفاتحة، أي مر معنا يقول. وقوله: فاقرأوا ما تيسر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ومر أيضا: فاقرأوا ما تيسر، والقرآن أيضا في المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه. فقالوا: لأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام، قالوا هكذا، وكذا أيضا في الصلاة. وأجيب عن هذا الاستدلال، ركز لا تنعس، بأن حديث المسيء في صلاته محمول على الفاتحة: اقرأ ما تيسر معك وما تيسر معها، يعني الفاتحة وما تيسر معك من القرآن مما زاد عليها على الفاتحة، وليس المقصود أنه بديل، أنه تخير بين الفاتحة وبأي آية من القرآن الكريم. قالوا: لا، المقصود الآية الفاتحة وما تيسر مما زاد عليها. ويحتمل، قالوا من الاحتمالات التي أجاب بها، لكن هذا أقوى دليل الأول، قالوا بأنه قد علم النبي أن هذا الرجل لا يحسن القراءة، لا يحسن الفاتحة، لا يحفظها ولا يحسنها، فقال له هذا القول. وهناك قول أنه محمول أيضا على أنه أراد الفاتحة وما تيسر معه، وقالوا أيضا يحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة لأنها مكية، فاقرأوا ما تيسر، نعم هذه مكية، وهذا قول يعني إن شئتم تعودون لكتاب المغني لابن قدامة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. يبقى نحن قلنا إيش؟ نؤخره، والظاهر أن نؤخره إلى الدرس القادم. لماذا؟ لأنه سيأتي حديث عبادة في هذا: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وهنا المناسب أن تبحث هذه المسألة هناك، يعني في هو فيه خلاف قراءة المأموم خلف الإمام، فيها ثلاثة أقوال إن شاء الله سنبينها عند شرح حديث عبادة بن الصامت: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قوله: لا تجزئ، أي لا تكفي ولا تغني، في رواية ابن حبان. ولا تسقط القضاء، يعني عليه من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر عليها فإنها لا تسقط عنها القضاء وعليه أن يقضي. أما قوله وقد أعل يريد لا تجزئ، واللفظ المحفوظ لا صلاة، يعني كلمة لا تجزئ يعني قوله وقد أعل منصب على هذه الجملة لا تجزئ أو الكلمة لا. والمحفوظ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الذي مر في الحديث. وأما لفظ لا تجزئ فقد تفرد به زياد بن أيوب مخالفا لجماعة الرواة، وكأنه رواه بالمعنى هذا المراد بقوله أعلى، يعني بالمخالفة، خالفت هذا الراوي لغيره من الرواة. ولا تصح القراءة الصلاة إلا كما مر إلا بفاتحة الكتاب. وهذه الرواية وقلت لكم هذا أتى بها بعد ذلك الحديث اللي فيه لا صلاة، هذه الرواية نص صريح في ركنية الفاتحة لا يحتمل تأويل، لا تجزي لا تجزي. قلنا لا صلاة قالوا يعني نفي للكمال، لكن لا تجزي نفي لماذا؟ للصحة، وانتهى الأمر. لا يحتمل تأويله، مما يدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، قال ثلاثا يعني كرر كلمة خداج ثلاث مرات. ثم زاد غير تمام، غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، رواه مسلم، رواه مسلم. ومعنى الخداج ناقصة، الخداج هو الناقص الخلقة الناقص، والمراد هنا نقصان، ناقصة نقصان يبطل الصلاة بدليل لا تجزئ، لا تجزئ صلاة. ونقف عند حديث 22. خمسة اليوم، خمسة ها كم شو يقول؟
11.
وقد أعل نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.